الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. رق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أسعدتم مساء مستمعي الكرام وأحييكم مجددا في عرض الأنباء. قال الميجر جنرال ويليام كالدويل الناطق بلسان القوات الأمريكية اليوم أن قوات أمريكية نفذت مداهمات في محافظة ديالى حررت خلالها 42 عراقيا مختطفا كانوا في سجن تابع لتنظيم القاعدة، وتظهر على عدد منهم أثار تعذيب وبينهم أشخاص اختطفوا منذ 4 أشهر. كالدويل أضاف أن هذا العدد هو أكبر عدد لمختطفين يتم تحريرهم حتى الآن من سجن تابع لتنظيم القاعدة. تبدأ واشنطن وطهران يوم غد الاثنين محادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من عقدين، وسيترأس وفد الولايات المتحدة سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر، ويترأس الوفد الإيراني سفير طهران حسن كاظمي قمي. ومن شأن هذه المباحثات أن تركز على سبل وقف أعمال العنف في العراق دون التطرق إلى قضايا أخرى. هذا وقد رحب العراق بهذه المحادثات على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي قال لوكالة رويترز أنه يعتبر هذا التطور إيجابيا يجب تشجيعه والبناء على أساسه حسب قوله. أحث العراق على لسان نائب رئيس الوزراء برهم صالح تركيا اليوم على اتباع الوسائل الدبلوماسية لوقف نشاطات الانفصاليين الأكراد الذين يعملون انطلاقا من شمال العراق. صالح قال بعد لقائه وفدا تركيا في بغداد أن العراق لن يقبل بانتهاك حرمة أراضيه، وأوضح أن الاجتماع ناقش نوع المخاطر الأمنية المنطلقة من الأراضي العراقية، وأوضح أيضا أن العراق أكد على الحاجة إلى التعامل مع ما يعتبر مخاطر أمنية من خلال القنوات القائمة بين حكومتي العراق وتركيا. هذا وقال مبعوث تركيا أوغوست شريكول أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا بينها غضب أنقرة المتزايد من أعمال العنف الأخيرة التي يعتقد أن وراءها حزب العمال الكردي التركي، وأضاف أن العراق بلد مجاور وما يحدث فيه مهم بالنسبة لتركيا. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية اليوم أن مراسل هيئة الإذاعة البريطانية المفقود ألان جونستون ما يزال حيا يرزق، وأنه محتجز حسب قول حمد لفضائية سكاي نيوز الإخبارية. وكان جونستون قد فقد في 12 من آذار السابق في قطاع غزة. حمد عبر عن أمله في إطلاق سراح الصحفي قريبا. يذكر أن جماعة إسلامية غير معروفة أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الصحفي في 9 أيار. واصل مسلحون فلسطينيون إطلاق الصواريخ في اتجاه مدينة سديروت في جنوب إسرائيل حيث قتل مدني واحد وأصيب 2 في الأقل. إطلاق الصواريخ جاء إثر شن إسرائيل ضربات خلال الليل على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة. يذكر أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا 220 صاروخا في اتجاه إسرائيل منذ 15 من آيار، رغم دعوات وجهها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف هذه الهجمات. رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت قال اليوم أن إسرائيل ستواصل ضرباتها الانتقامية ضد حماس مؤكدا عدم استثناء أحد. منحت السلطات اللبنانية جماعة فتح الإسلام مهلة حتى منتصف هذا الأسبوع للتفاوض لإنهاء المواجهات الدامية بين قوات لبنانية ومسلحين تابعين للجماعة داخل مخيم نهر البارد في طرابلس. هذا ووقع تبادل لإطلاق النار خلال الليل بين الطرفين، وكانت القوات اللبنانية قد طوقت المخيم منذ 20 من هذا الشهر إثر اندلاع اشتباكات أدت إلى مقتل 78 شخصا وإلى نزوح الآلاف من المخيم مع بقاء آلاف أخرى داخله لم يتمكنوا من الخروج. ينتخب السوريون اليوم رئيسا للبلاد لفترة 7 سنوات، والمرشح الوحيد لهذه الانتخابات هو الرئيس الحالي بشار الأسد، وسيكون التصويت بكلمتين نعم أو لا فقط. هذا ومن المتوقع أن يفوز الأسد بفترة رئاسية جديدة. يذكر أن البرلمان السوري الذي يسيطر عليه تحالف يترأسه حزب البعث السوري اختار الأسد رئيسا للبلاد بالإجماع. تمكنت البحرية الإيطالية من إنقاذ 27 مهاجرا من أصل أفريقي على السواحل الليبية الليلة الفائتة إثر غرق القارب الذي كانوا فيه، ومن غير المعروف كم عدد الأشخاص الذين كانوا على ظهر القارب. يذكر أن آلافا من المهاجرين الأفارقة يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا ودول أخرى في محاولة للحصول على حق اللجوء في أوروبا. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل نظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المحادثات الأمريكية الإيرانية تبدأ الاثنين، وتشيني يؤكد مواصلة المهمة في العراق من أجل تحقيق النصر على الإرهاب. فيما تتوجه الأنظار نحو بغداد حيث تبدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية الاثنين، قلل البيت الأبيض من أهمية تقرير إعلامي أفاد بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تدرس احتمال خفض عديد الجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق بنحو 50% منتصف العام المقبل. هذا في الوقت الذي أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بأنه سيتم تجهيز الجيش بالمعدات اللازمة لمواصلة مهمته في العراق وأي مكان آخر من أجل تحقيق النصر على الإرهاب. واستبق وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي بدء المحادثات مع واشنطن بالقول إنه ينبغي على الإدارة الأمريكية الإقرار بانتهاج ما وصفها بالسياسات الخاطئة في العراق وتغييرها من أجل نجاح المباحثات. وفي تقليلها من أهمية التقرير الإعلامي حول سيناريو مفترض لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن إدارة بوش ترغب بالطبع في أن تكون في وضع يسمح بخفض القوات، ولكن وفقا لتقييم كبار المستشارين العسكريين والقادة على الأرض بحسب تعبيرها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت السبت عن من وصفتهم بمسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم أن واشنطن تطور خططا لخفض القوات القتالية المنتشرة في العراق العراق إلى نحو 100,000 نزولا من العدد الحالي الذي يناهز 150,000 بحلول منتصف عام 2008، وأن دور الأمريكيين سوف يقتصر بعد ذلك على تدريب الجيش العراقي ومحاربة تنظيم القاعدة. لكن بيرينو أوضحت أن الجنود الأمريكيين الإضافيين الذين أوعز بوش في كانون الثاني بإرسالهم إلى العراق في إطار حملة أمنية لم يصلوا جميعا إلى هناك حتى الآن، ومن المتوقع انتشار الدفعة الأخيرة من التعزيزات في منتصف حزيران المقبل. وأضافت الناطقة الرئاسية الأمريكية أن الزيادة تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح للجنود الأمريكيين العودة إلى بلادهم. وقالت في رد بعثته عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز للأنباء: نود بالطبع أن نكون في وضع يسمح لنا بخفض القوات، ولكن وفقا لتقييم كبار المستشارين العسكريين والقادة على الأرض فإن هناك أوضاعا معينة ينبغي تحقيقها لإتاحة ذلك بحسب تعبيرها. يذكر أن الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي وبعد مواجهة استمرت 4 أشهر مع بوش وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون معدل بتخصيص 100 مليار دولار لمواصلة تمويل حربي العراق وأفغانستان دون وضع جدول زمني للبدء بسحب القوات من العراق، كما نص مشروع القانون الأول ما اعتبره الرئيس الأمريكي نصرا لاستراتيجيته الحالية. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية والإقليمية، من المقرر أن تبدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية في بغداد الاثنين على مستوى السفراء، وأعلن أن السفيرين الأمريكي والإيراني في العراق رايان كروكر وحسن كاظمي قمي سيمثلان بلديهما في هذا اللقاء الذي يتوقع أن يشارك فيه أيضا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وستبدأ المحادثات على خلفية مواقف متشددة لكلا الطرفين، لا سيما وأن البحرية الأمريكية استهلت تدريبات واسعة النطاق في مياه الخليج، فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات في الأيام الأخيرة اعتقال قياديين في خلايا إرهابية في العراق يشتبه بصلاتهم مع الحرس الثوري الإيراني. ومن جهتها قالت طهران إنها كشفت أخيرا عن عدة شبكات تجسس تنظمها القوات متعددة الجنسيات في العراق. وفي رده على سؤال طرحته بشأن ما يمكن أن تتمخض عنه المحادثات الأمريكية الإيرانية في شأن العراق، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة:
أولا اختيار السيد حسن كاظمي قمي السفير الإيراني في بغداد، وهو رجل أمني بلا خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسي، هو بمعنى أن الحكومة الإيرانية لن يعني لا تولى أهمية كبيرة لهذا المحادثات، وكان من المتوقع تعيين الدكتور محمد جواد ظريف رئيس البعثة الدائمة بالأمم المتحدة والرجل الذي سبق أن أجرى محادثات مهمة مع الأمريكيين في بون بشأن أفغانستان، وأيضا عنده اتصالات واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية ويعرف الأقلية الأمريكية، ولكن في آخر لحظة تم إلغاء القرار السابق. وبدلا من ذلك فإن طهران كلفت سفيرها في بغداد بإجراء المحادثة، وهذا بمعنى أن طهران أيضا لا تعتبر هذه المحادثات مهمة ومنعطفا في علاقاتها المتردية مع واشنطن.
وأضاف نوري زاد أن ثمة مؤشرات لا تشجع المحللين على توقعات كبيرة لنتائج المحادثات على صعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية من جهة، واتهامات واشنطن فيما يتعلق بتدخل طهران غير الشرعي في الشؤون العراقية من جهة أخرى.
أرى يعني هناك مؤشرات إدى تدل على أن إيران بينما فرزت عليها بسبب يعني التزامات تجاه الحكومة العراقية الاستعداد للجلوس مع الأمريكيين، ولكن في نفس الوقت مستوى التمثيل الإيراني يؤكد على أن علينا عدم الانتظار لخروج المباحثات بحلول في مجال العلاقات الإيرانية الأمريكية، وأيضا في مجال الاتهامات الموجهة إلى إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول تدخلاتها غير الشرعية في العراق.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زاد، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أخيرا، وفي محور الشؤون العسكرية، أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أنه سيتم تجهيز الجيش بالمعدات اللازمة لمواصلة مهمته في العراق وأي مكان آخر من أجل تحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب. وقد وردت ملاحظة تشيني في سياق كلمة ألقاها السبت خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط في أكاديمية ويست بوينت الحربية في ولاية نيويورك. وقال نائب الرئيس الأمريكي للضباط الجدد إن جيش الولايات المتحدة سيحصل على كل التجهيزات والتموين والخبرة والتدريب والدعم الأساسية لتحقيق النصر بحسب تعبيره. كما دافع تشيني عن المهمة التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق، مؤكدا أنها حاسمة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عنه القول: نحن هناك لأننا وعدنا بعد إسقاطنا صدام حسين بأن لا نسمح لأي دكتاتور آخر بأن يحل محله، ونحن هناك لأن أمن هذه الأمة مرتبط بنجاحنا في العراق، على حد تعبير نائب الرئيس الأمريكي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بحيدر الرشيد وعدد من المجلة الثقافية نتعرف فيها على آلية تشكيل المجلس العراقي للثقافة. أما الآن فإلى العاصمة، حيث سيعقد يوم الاثنين اللقاء المسمى قناة بغداد بين الجانبين الأمريكي والإيراني. السياسيون العراقيون وجدوا أهمية انعقاد هذا اللقاء بمشاركة عراقية فاعلة. عضو جبهة التوافق نور الدين الحيالي عبر عن خشيته من أن تكون هناك صفقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني ليست من مصلحة الشعب العراقي، مشددا على ضرورة أن يكون الطرف العراقي مشاركا في اللقاء باعتبار أنه سيركز على المشاكل الداخلية والأمنية العراقية. ليلى أحمد معها التفاصيل.
لقاء أمريكي إيراني بشأن العراق سيعقد الاثنين في بغداد وسط اتهامات أمريكية مباشرة لإيران في ضلوع الأخيرة بدعم جماعات مسلحة سنية وشيعية لمقاتلة القوات الأمريكية وإثارة العنف في العراق. ويطلق على هذا اللقاء اسم قناة بغداد، وهو نتاج لمؤتمري شرم الشيخ اللذين عقدا بداية آيار الجاري لدعم حكومة المالكي. السياسيون العراقيون وجدوا أهمية عقد هذا اللقاء ولكن بمشاركة عراقية فاعلة، حيث يقول عضو جبهة التوافق نور الدين الحيالي:
ينبغي أن يكون للعراقيين دور في هذه المشاركة وحضور، لأننا نخشى أن تكون هناك صفقة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني ليس في مصلحة الشعب العراقي. وبما أن هذا اللقاء هو حول المشاكل الداخلية والأمنية العراقية، فبالضرورة يجب أن يكون الطرف العراقي مشاركا في هذه المفاوضات.
ويطمح سياسيون أن تتوسع مثل هذه اللقاءات لتشمل دولا أقليمية أخرى لمعالجة الوضع الأمني العراقي، كما يقول عضو التحالف الكردستاني عبد الخالق زنجنا:
إحنا اللي يهمنا من جانبنا هو الشأن العراقي. إحنا نتمنى من الدول أن تسد حدودها من تسلل الإرهابيين، يساعدونا بأنه ما يكون حدودهم عامل مساعد لتهريب الأسلحة والمفخخات والقنابل المتنوعة والألغام وغيرها من المسائل. إحنا نعتقد بأنه هناك فعلا في ساحتنا لأسباب كثيرة ساحة لتصفية حسابات، فمن هالباب يعني إحنا نميل أن نشارك في أي معالجة بين إيران وأمريكا من صفحة، من سوريا وأمريكا من صفحة، بين دول عربية أو دول إسلامية فيما بينها. وإحنا شعبنا مبتلى بالإرهاب وبالعصابات المسلحة والميليشيات، فيجي فوقها صراعات إقليمية ودولية في ساحتنا.
ويؤكد عضو القائمة العراقية عدنان الباتشي أن الجانب الأمريكي سيركز بشكل كبير على الأسلحة الإيرانية.
اللي سمعناه أن الجانب الأمريكي سيركز فقط على ناحية واحدة وهي الأسلحة التي ترسل حسب ادعاء الجانب الأمريكي، أسلحة متطورة ترسل من إيران إلى بعض الجماعات المسلحة التي تواجه الجيش الأمريكي في العراق، ولن يبحثوا أي مواضيع أخرى. بس هذا موضوع يخص العراق أيضا، يعني ما هو بس يخص الأمريكان.
وقد أكد عضو الائتلاف حيدر العبادي في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر أن اللقاء الإيراني الأمريكي سيمهد للقاء آخر يتضمن جدول أعمال ينطوي على عدة قضايا رئيسة.
أن حضور العراق في هذا الملتقى أمر ضروري وأساسي ومهم جدا، بل بغياب العراق يكون الأمر غير مستقيم وغير صحيح، لأنه الطرف الأمريكي والطرف الإيراني سيناقشان الموضوع العراقي والأمن في العراق. ففي تصورنا أنه يجب أن يكون حضور عراقي، وأنا حسب فهمي أن الحكومة العراقية وسيد رئيس الوزراء يسعى لأن يكون حضور عراقي فاعل في هذا اللقاء.
ما هي معلوماتك عن جدول أعمال هذا اللقاء؟
هو هذا لقاء أولي، ولهذا لا نتوقع الكثير من النتائج، خصوصا من اللقاء على مستوى السفراء سفيري أمريكا وسفير إيران في بغداد. وتعرفون غالبا السفراء لا يتمتعون بصلاحيات واسعة في مسألة أمنية خصوصا تتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية في الوضع العراقي، ولهذا نتوقع اللقاء الأول هو لقاء لوضع جدول عمل للمستقبل، ونأمل أن في المستقبل يتم رفع مستوى التمثيل بين الطرفين إلى مستوى أعلى من هذا، لأن الوضع الأمني العراقي وضع أساسي بالنسبة لنا نحن العراقيون، ربما بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لإيران هو يأتي بدرجة أخرى، وبالتالي نأمل أن يرفع مستوى التمثيل إلى مستوى أعلى ليتم اتخاذ قرارات أكثر مصيرية وأكثر ترتبط بالحفاظ على حياة العراقيين.
يعني هذا اللقاء من سيمثل العراق يعني على مستوى وزير خارجية مثلا؟
أتصور في اللقاء الحاضر سيكون في مستوى أقل من هذا، لأن الحاضرين هم سفراء لهذه الدول، وبالتالي أتصور التمثيل سيكون أقل من وزير خارجية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع تقريرا عن اتساع ظاهرة تكوين مجالس إنقاذ في المحافظات الساخنة بعد نجاح تجربة مجلس إنقاذ الأنبار. محافظات مثل ديالى وصلاح الدين والموصل تؤكد الحاجة لهذا النمط من التشكيلات العشائرية والأمنية لإنقاذ مدنها من التردي الأمني. السياسي العراقي هاشم الحبوب يعزو أسباب التوسع في تشكيل مجالس الصحوة إلى نجاح تجربة الأنبار وإلى ضعف الدولة الذي كان برأيه الباعث على استعادة العشائر لدورها سياسيا واجتماعيا. حسن راشد معه التفاصيل.
بعد النجاح الذي حققه مجلس صحوة الأنبار بتطهير مناطق واسعة في المحافظة من سطوة الجماعات المسلحة، حذت العشائر العراقية في المحافظات الساخنة حذو عشائر الأنبار في تشكيل مجالس صحوة لمواجهة تلك الجماعات التي حاولت فرض قوانينها وأساليبها في الحياة والحكم على الناس، حيث تم مؤخرا تشكيل مجالس صحوة في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى في وقت تدفع فيه جهات حكومية وبرلمانية باتجاه تشكيل مجالس مماثلة في جميع محافظات العراق. الصعود السريع لتلك المجالس التي يغلب عليها الطابع العشائري أثار العديد من الأسئلة حول أهدافها ومهامها الراهنة والمستقبلية. ويعزو السياسي العراقي المخضرم هاشم الحبوبي أسباب التوسع في تشكيل مجالس الصحوة الآن إلى النجاح الذي حققه مجلس الأنبار.
التجارب الناجحة تحتذى، هنالك تجربة في التعامل مع الدولة في محافظة الأنبار اللي هي تقريبا ثلث مساحة العراق، فالآن الكثير من الناس يحاولون أن يحتذون هذه التجربة ويحاولون أن يعمموها.
ويضيف الحبوبي سببا آخر هو ضعف الدولة الذي كان دائما الباعث على استعادة العشائر لدورها سياسيا واجتماعيا.
من الجانب السياسي أن يشعر أنه عندما تضعف الدولة وأن يشعر أن الدولة الآن ليست بالقوة التي يجب، فلا بد بشكل طبيعي أن يكبر دور العشيرة، رغم أن الانتخابات السابقة والتي سبقتها أنطتنا في الانطباع هو أن العشيرة قد خسرت دورها في الصراع السياسي، ولكن التيارات الدينية ومنذ أكثر من سنة أو سنتين على الأقل هنالك حرب تشن عليها في الخفاء وبشكل منظم لإضعافها ولاستلاب الدور الأكثر من الطبيعي اللي أخذته، بحيث كانت نتائجها كارثية على البلد.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية الدكتور سعيد مجيد دحدوح إن هذه المجالس هي حصيلة وعي جديد احتاج إلى وقت لكي يتبلور بهذا الشكل.
الحقيقة اللي حدث أكو نقطتين أساسية. النقطة الأولى الالتباس اللي استطاعت القوى الوافدة أنه تغلف نفسها بها، أنه على أساس قوة مقاومة لطرد الأجنبي، وهذه قضية مشروعة. القضية احتاجت إلى وقت وإلى تضحيات كبيرة من قبل العراقيين إلى أن استطاعوا أن يفهموا أهداف هذه القوة الظلامية الموجودة الحقيقة، ما تعرف شنو لا هو دين يغلف أفكارهم وطروحاتهم. العامل الثاني القوة العشائرية كانت من الضعف بحيث لم تستطع أن تسيطر على شارعها في تلك الفترة.
عضو مجلس النواب العراقي الدكتور جابر حبيب جابر يرى أن محاولات الجماعات المسلحة فرض قناعاتها على الناس هو الذي دفع باتجاه تشكيل مجالس لمقاومتها والحد من نفوذها.
العشائر وأبناء المنطقة الأكثر تضررا من وجود هذه الجماعات، والتي حاولت أن تفرض سلطتها وتفرض أسلوبها في الحياة، وعملت على اغتيال الأصوات المعارضة لها سواء كانت من شيوخ القبائل أو سواء من رجال الدين أو سواء من النخب المتنورة التي ترفض أسلوبها وقوانينها التي هي قوانين طرفانية مستوردة تريد أن تعيد البلد إلى القرون الوسطى.
وعن الدور المستقبلي للعشائر العراقية المكونة لتلك المجالس يقول دحدوح إن الانتخابات الوطنية والمحلية المقبلة ستشهد حضورا واضحا للعشائر.
أتوقع أنه الانتخابات المقبلة راح يكون لها نسبة مؤثرة داخل البرلمان، ويمكن أن راح تتوضح لدينا بالانتخابات اللي يمكن أن تجري في المجالس المحافظات في المرحلة المقبلة. راح يكون هنالك دور أكثر ما هو موجود بالوقت الحاضر لهذه القوى، وراح تشوف أنه بعض القوى السياسية الدينية قد تضمحل في بعض المناطق بشكل واضح.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر معكم مستمعينا ونحن في القاهرة، حيث أعلنت المديرة الإعلامية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط عبير عطيفة أن عدد العراقيين اللاجئين إلى مصر وصل إلى 7500 لاجئ. كما أشارت عطيفة إلى أن هناك قاعدة أقرتها المفوضية تقوم على أحقية العراقيين من وسط وجنوب العراق في الحصول على الحماية الدولية للاجئين بمجرد وصولهم إلى مكاتب المنظمة في الأردن وسوريا والقاهرة. أحمد رجب والتفاصيل.
وصل عدد النازحين العراقيين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين في القاهرة إلى 7000 مواطن عراقي من إجمالي نحو 130,000 نازح موجودين في مصر. أعلنت ذلك المدير الإعلامي للمفوضية في الشرق الأوسط عبير عطيفة في لقاء خاص، كما تحدثت عن القاعدة التي أقرتها المفوضية العليا للاجئين وتقوم على حق العراقيين من وسط وجنوب العراق الحصول على الحماية الدولية بمجرد وصولهم إلى مكاتب المفوضية سواء في الشرق الأوسط أو في أي من مكاتب المنظمة حول العالم.
بدأت منذ فبراير تدرك المفوضية أن أعمال العنف التي تسود وسط وجنوب العراق هو عنف شامل ويشمل جميع فئات الشعب العراقي، وبالتالي تم وضع سياسة يعني تطرح هذه السياسة رجاء اعتبار أي مواطن عراقي من وسط أو جنوب العراق بأن يأخذ صفة لاجئ بصورة يعني أوتوماتيكية، وبالتالي فإن كل مكاتبنا في المنطقة سواء كانت في سوريا أو الأردن أو القاهرة تعطي أي مواطن عراقي صفة طالب لجوء أو لاجئ بمجرد وصولهم إلى المفوضية. هذه السياسة أيضا تم يعني طلب الدول الأوروبية والحكومات الأوروبية أن تعترف بهؤلاء المواطنين العراقيين القادمين من الوسط والجنوب على اعتبار أنهم طالبي لجوء أو لاجئين.
وحول عدد النازحين العراقيين حاليا في القاهرة تقول المسؤولة الدولية،
أولا وصل عدد العراقيين المسجلين في المفوضية كطالبي لجوء إلى حوالي 7500 مواطن عراقي. المواطن العراقي بمصر سواء كان مسجل مع المفوضية أو يعني له صفة أخرى للإقامة بالقاهرة يحظى إلى حد كبير بنوع من الطمأنينة والاستقرار. فبالنسبة للمسجلين مع المفوضية بمجرد التسجيل بيذهب المواطن إلى الخارجية بيأخذ رقم ملف ثم يذهب إلى السلطات الهجرة وبيأخذ معها إقامة مؤقتة لمدة 6 شهور ثم تمد إلى شهور أخرى يعني إلى ما لا نهاية.
النازحون العراقيون يعانون أيضا من بعض المشكلات في مقدمتها صعوبة الحصول على تأشيرات دخول لمصر، إضافة إلى عدم إمكانية إلحاق أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية الحكومية المجانية. تقول عبير عطيفة،
هذا صحيح إلى حد كبير، فمعظم المواطنين العراقيين المقيمين بالقاهرة ليس من حقهم إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، وبالتالي عليهم الحق معظمهم يلحق أبنائهم بالمدارس الخاصة والتي يعني تتطلب تكاليف ومصاريف باهظة. نحن في اتصال مستمر مع وزارة التربية والتعليم، مع اليونيسف، مع هيئات حكومية كثيرة حتى يعني نجد حل إلى أزمة التحق المواطنين العراقيين بالمدارس الحكومية، ولكن يعني إلى الآن ليس هناك أخبار يعني اللي ممكن إن أنا أزفها إلى المواطن العراقي بأن أولاده سيلحقوا بالمدارس الحكومية المجانية. نحن في اتصال مستمر مع السلطات، ولكن إلى هذا الحين يعني يبقى الحال كما هو عليه. بدأت هناك يعني نوع معين من التعقيدات بشأن إعطاء تأشيرات الدخول للمواطنين العراقيين، ونحن نرى يعني نلاحظ أن عدد العراقيين القادمين من العراق والذين يأتوا إلى المفوضية عددهم في يعني في انخفاض، وبالتالي هذا مؤشرات هذا يعني ان الحصول على التأشيرة اصبح ليس من اليسير كما كان في المرحلة السابقة.
النازحون العراقيون أزمة متعددة الاتجاهات، لكن المجتمع الدولي يحاول التعامل معها، وربما تشهد المرحلة القادمة العمل على حل أزمات هؤلاء النازحين، كما تقول المدير الإعلامي للمفوضية في الشرق الأوسط عبير عطيفة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أطيب التحايا أبعثه إليكم أصدقائي المستمعين في كل مكان، ويسرني لقاءكم في هذا العدد من المجلة حيث نتابع فيه أهم القضايا في الساحة الثقافية العراقية. أمتع الأوقات أتمناها لكم دائما. متابعات ثقافية. بعد سلسلة من اللقاءات والتحضيرات استمرت لعدة أشهر، تم في العاصمة الأردنية عمان الإعلان عن تأسيس المجلس العراقي للثقافة، وتم عقد المؤتمر التأسيسي لهذا المجلس منتصف الشهر الجاري بحضور نحو 230 شخصية من داخل وخارج العراق. وبعد مداولات ونقاشات تم خلالها إقرار النظام الداخلي والهيكلية الإدارية، جرت انتخابات الأمانة العامة ورئاسة المجلس، وأسفرت عن انتخاب الدكتور مهدي الحافظ رئيساً والشاعر والإعلامي إبراهيم الزبيدي أميناً عاماً. حول أهمية تأسيس هذا التنظيم الثقافي وما يمكن أن يطلع به من دور في المشهد الثقافي العراقي، المجلة التقت الكاتب والناقد علي حسن الفواز للحديث والتعليق على هذا الموضوع.
تشكيل المجلس العراقي للثقافة هو جزء من فعاليات ثقافية أو جزء من حراك ثقافي يتوجه باتجاه إعادة تنظيم سياقات الثقافة العراقية، وربما تشكيل هذا المجلس وغيره من المجالس وغيره من الهيئات والتنظيمات التي تعنى بالتكريس الثقافة المدنية، أنا باعتقادي أن هذه العلامة هي ظاهرة عافية، وهذا الاتجاه هو علامة وعي بأهمية تعدد ألوان الحراك الثقافي، ووجود شخصية مثل مهدي الحافظ على رئاسة هكذا مجلس لا يعني أن السياسي بدأ يخترق الثقافي كما يفهم. أنا أعتقد أن الثقافي بدأ يتجاوز هذه التصنيفات القديمة، أن الشاعر والقاص والروائي والناقد هو الذي يصنف على أنه المثقف. مفهوم الثقافة مفهوم أكثر شمولا، إذ يعنى بالبحث اللغوي، البحث الفلسفي، البحث الاقتصادي، وأعتقد الكل يعرف أن مهدي الحافظ هو يعني رجل متخصص في الاقتصاد وفي التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي، ولا ضير أن يوجد رجل معني بالثقافة الاقتصادية على رأس هكذا تنظيم مدني.
بالعودة إلى أعمال المؤتمر وما خرج به من توصيات، فقد كان هناك تأكيد على أهمية تحقيق الدعم المادي والمعنوي للمثقفين العراقيين بغية توفير ظروف الإبداع من حياة آمنة حرة ومستقرة. وكان أيضا من بين التوصيات إنشاء جائزة مالية سنوية في 7 مجالات ثقافية تمنح قيمتها لكل فائز، وكذلك تأسيس دار للنشر تتولى طبع وتوزيع نتاجات المثقفين. هذه النتائج والتوصيات من المجلس كانت محطة ترحيب للكثير من المثقفين ممن وجدوا فيه رافدا جديدا يصب في مصلحة الثقافة العراقية من غير أن يطرح نفسه بديلا عن المؤسسات والمنظمات الثقافية الرسمية وغير الرسمية، غير أن البعض الآخر من المثقفين وضعوا علامات استفهام كبيرة حول هذا المجلس منطلقين من ضبابية تحيط بأهدافه الأساسية والانتقائية في دعوة الشخصيات لحضور مؤتمره التأسيسي. والأهم من كل ذلك عدم الوضوح فيما يتعلق بالدعم ومصادر التمويل.
أنا لا أريد أن أشتغل على نظرية المؤامرة وأقول أن هذه الجهة تدعم هذه الجهة. أنا مؤمن أن الفعل الثقافي حينما يكون متبنيا لبرنامج معين وبأهداف وطنية، والذين يعملون في هذا الإطار هم ناس يؤمنون بالعراق ويؤمنون بمستقبل العراق ويؤمنون بالعملية الديمقراطية ويؤمنون بالتحول السلمي أو تداول السلمي للسلطة ويؤمنون بالحوار وجدل الأفكار، أعتقد أن هذا البرنامج لوحده هو الرأس المال الحقيقي الذي يحرك الفعل الثقافي. التفاصيل البنكية والتفاصيل المصرفية لا أعتقد أن يعني أن 2 قد يتفقان على هذا. دع الناس تفعل ما تشاء وليكن ما يكون.
نبقى أصدقائي في متابعاتنا لشأن الثقافي، ففي إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية شارك عدد من الأدباء العراقيين ممن فازوا بجائزة الإبداع بمهرجان الشارقة شاركوا بورشة أدبية وثقافية نظمتها إدارة المهرجان، نقلوا خلالها هم المثقف العراقي وإصراره على مواصلة عطائه الإبداعي برغم التحديات الكبيرة. الشاعر ياس السعيد، والذي سبق للمجلة أن استضافته، التقيناه مجددا للحديث عن مشاركته بأعمال هذه الورشة.
ذهبنا للشارقة دعوة للمشاركة في ورشة الإبداع الثقافي التي تعقد بمناسبة الدورة العاشرة لجائزة الشارقة للإبداع العربي. كنت الفائز الأول في مجال الشعر عن مجموعة الشعرية تضاريس من جغرافيا الروح. ذهبنا أنا ومحمد الغزي وعلى جبر محمد وحسان محمد جواد، إضافة إلى ورشة الإبداع الثقافي التي شاركنا فيها. كانت هناك احتفالية بمناسبة توزيع الجوائز، أقيمت الاحتفالية في المبنى الجامعي في الشارقة أو المجمع الجامعي في الشارقة. اتحاد أدباء الإمارات أقام جلسة للشعراء، أيضا شاركنا في جلسة وأقيمت جلسة في النادي الثقافي العربي. تغطية إعلامية كانت موجودة من تلفزيون الشارقة ومن أغلب الصحف الموجودة هناك. يعني هذه كانت الأجواء. المتلقي العربي حقيقة لا أقول لك معجب، وإنما منبهر بالإنجاز العراقي. إنجاز في مثل هذه الظروف حقيقة كانت نظرة إعجاب كبيرة. وجدنا أيضا مجموعة من المثقفين العراقيين الموجودين في دولة الإمارات أيضا قبلنا، يعني ناقلين صورة ممتازة للثقافة العراقية. جاء هذا المنجز العراقي ليثبت أن الإنسان العراقي قادر على العمل في ظروف غير طبيعية. قبل الصعود إلى انتصاف آخر نسي التسكع في شوارع قلبه، حمل اسمه وحقيبة لا تنتمي، وفمن يغازله الرحيق بشطبه، قطع التذاكر والصلاة مسافرا متوقفا تمشيه أرجل دربه، ومحى عن الأكتاف قصة رأسه واغتاله لولا أنوثة شيبه.
زمن متوقف في ذاكرة ما كان. المكان بالنسبة للإنسان أي كان هو جزء من الذاكرة، وهذا الحيز من الذاكرة الذي يحتله المكان يبقى ملازما لوجدانه أينما ارتحل ومهما تغيرت أو شحبت ملامح ذلك المكان. فجماليات المكان تنبعث من دلالاته وإيحاءاته وإيقاظه للذكريات الغافية في النفس الإنسانية. هكذا هو الحال بالنسبة لشارع أبي نؤاس في بغداد، الذي يحتل مساحة كبيرة من ذاكرة العراقيين عموما والمثقفين منهم على وجه خاص. لقد اجتمع للشارع في نفوسهم جمال المنظر ورهافة النوارس المحلقة، حيث يمتد على شاطئ دجلة وينفتح أمام الجالس فيه أفق يطل على العالم بأسره. وكلما ورد اسم شارع أبي نؤاس ترن في الذاكرة أشجار الكاليبتوز والأضواء الخافتة وهمسات العشاق، لكن كل ذلك صار ينتمي إلى زمن آخر توقف في نفوس وذاكرة مرتادي هذا الشارع وعشاقه. اليوم وبعد سنوات شحبت فيه صورة شارع أبي نؤاس وغابت ألوانها مثلما غابت عن سمائه النوارس والضحكات الخافتة، اليوم يعاد فتحه بعد أن كان مغلقا بحواجز إسمنتية لأسباب أمنية. ولعل عودة الحياة إلى هذا الشارع لا تعيد الفرح فقط إلى نفوس محبيه، وإنما تعيد الأمل كذلك بعودة الحياة إلى مدينة مزروعة بالخوف وشاحبة الألوان.
مروان عادل حمزة شاعر. والله يا أخي أبو نؤاس فد نجم عالي بسماء الشاعرية، يعني ما لا تكاد تخلو حديث شاعر للجيل سبقنا إلا ولأبي نؤاس كشارع صلة وثيقة بشاعريته وبلياليه وبجلساته وبسمره وبصداقاته. هذا الشارع تعرض للكثير، كل زمن يأتي يسبق منه جاليري واحد ويسبق منتزه واحد ويضع كتلة كونكريتية واحدة. أما هذا الزمن فحدث ولا حرج، صار مسرح للكونكريهات، صار مسرح للأسلاك الشائكة، صار عبارة عن خط نار. فخبر انزياح هذا الكونكريت عن صدر أبو نواس، عن صدره أعتقد حتى كشاعر يعني، مو ليس كشاعر، فهو فرح لي شخصيا وفرح للشعراء وفرح البغداد الجميلة. أعتقد أن بغداد كمدينة فرحة للشارع، الآن بغداد تتنفس ودجلة يتنفس الصعداء، وأعتقد أن الأسماك الآن تتغنى بقصة أبو نواس. أظن يعني أظن ذكريات الشعراء والجلسات اللي حدث عليها بدأت تستعيد أصداءها على جرف ذلك النهر، فأنا سعيد جدا يعني، وأتمنى أنه يرفع عن كل شارع وعن كل جرف في بغداد وبكل العالم، أي شغلة لا تمد إلى الحياة بصلة.
ازدهر شارع أبي نواس في عقد السبعينات من القرن العشرين، فإلى جانب كونه منتجعا سياحيا تقضي العائلة البغدادية أوقات الأماسي في حدائق، كان المثقف يلجأ إليه ويرتاد مقاهيه وحاناته التي كانت بمثابة منتديات أدبية وفنية شهدت الكثير من السجالات والحوارات التي أغنت الحركة الثقافية ووسعت من مدارك ذلك الجيل الذي ما يزال يحتفظ في نفسه بأبهى الصور التي سجلتها ذاكرة ذلك المكان.
شاعر أحمد جليل ويس يمثل لنا أبو نواس، شرع أبو نواس مرتعا من مراتع ذكرياتنا الجميلة، حيث كنا يعني متى ما تضيق صدورنا من هذا الواقع اليومي نذهب إلى باعتباره فضاء حلم، باعتباره الملتقى الذي يضم المثقفين العراقيين الشعراء الأدباء الكتاب وسائر الناس أيضا. يعني كانت هو مجرد أنه تتمشى على أبو نواس في تلك الفترة، يعني أنه تعيد رونقك تعيد بهائك، خاصة تشعر أنه هذا العملاق الذي يجري منذ يعني آلاف السنين ربما اللي اسمه دجلة، بالتالي فحتى أوجاعنا حتى همومنا آلامنا ربما كان حتى هذا النهر العجوز يغسلها بماء الدافق بماء الفضي، ولذلك نرجع مملوئين سعادة ومنتشين. ويعني أنا أتمنى ينفتح اليوم قبل باكر حتى يرجع أبو نواس مثل ما كان أبو نواس، يعني يسقي من خمرة عينيه كل خلانه وجلساءه وشعراءه وخاصة البغداديين منهم، لأنه هذه البغداديين مولعين بهذا الشارع ويمثل لهم شريان ثالث إذا صح التعبير، يعني خاصة الشعراء منهم.
لا يقتصر الحنين إلى ليالي شارع أبي نواس على العراقيين وحدهم، فلم يكن لأحد من السائحين من مختلف البلدان أن يدخل بغداد من دون أن يقضي وقتا في حانته ومقاهيه ويتمتع بطبق من السمك المزقوف الذي اشتهر به هذا الشارع، مثل ما احتفظت ذاكرتهم بألذ الذكريات عن عالم هذا الشارع، وهي ذكريات ملأت أحلام زواره ورواده.
كريمة هاشم فنانة تشكيلية. شارع أبو نواس شارع الذكريات، شارع الحب، شارع السهر، شارع أم كلثوم، شارع كل الصعاليك خلينا نقول. هذا الشارع يمثل فد خصوصية في مدينة بغداد، وخاصة لأنه يطل على نهر دجلة، دجلة الخير، دجلة الخالد. كانت العوائل تخرج إلى بأيام العيد وأيام العطل الرسمية، كل يعني العوائل كافة ويتناولون السمك المزقوف، وبعدين يخلص من السهر احتمال يدخل دور بالسينما، يرجع على شارع السعدون يدخل دور بالسينما، فكل هاي المسائل يعني إلها طعم خاص.
في أيام وليال غاب فيها القمر عن شارع أبي نواس، كان من يمرق فيه يشعر كأنه يبكي أشجاره الوارفة ومنادمات جلاسه وأضوائه التي تنسكب على أمواج دجلة في الليالي المقمرة. كان أبو نواس شارعا وشاعرا للحب والفرح، فهل سيعود كذلك؟ ألقاكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.